بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. كنا في الدرس السابق قد ابتدأنا الحديث في أحكام الزكاة، وذكرنا أن الزكاة إما أن تكون اختيارا أو أن الزكاة تكون زكاة اضطرار. وزكاة الاختيار هي ذبح ونحر، فزكاة الاختيار ذبح ونحر، وزكاة الاضطرار العقد وهو الصيد. وذكرنا أن ثمة أن شروطا، وذكرنا شروطا للزكاة ثلاثة شروط ذكرنا للزكاة. أولها أهلية المذكي، الثاني ذكر اسم الله، ذكر اسم الله تعالى، الثالث أن تكون الآلة ماذا؟ طيب، حادة، وتقتل بحدها وجرحها لا بثقلها. هذه الشروط الثلاثة هي ذاتها مشترطة في الصيد، هي مشترطة أيضا ماذا؟ في الصيد. فلا بد أن يكون الصائد أهلا للصيد، ولا بد كذلك أن يذكر اسم الله جل وعلا، ولا بد أيضا في الصيد أن يكون الصيد بإنهار الدم بالجرح، لا أن يكون ذلك بغيره. ونزيد في الصيد عادة من الشروط فيذكرها المصنف إن شاء الله، نأخذها في لقاء اليوم. بسم الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الصيد. كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الزكاة.
الصيد يطلق على الفعل ويطلق على الحيوان الذي يصاد، فيسمى الحيوان الذي يصاد صيدا، وكذلك يطلق على الفعل وهو فعل الصيد. والعلماء رحمهم الله ذكر بعضهم أن الصيد هو أفضل المكاسب وهو أطيبها، ذلك قالوا لأنه لا تدخله شبهة، فأنت إذا رميت سهمك أو أرسلت كلبك صدت الصيد وتملكته، فليس ثمة واسطة. فقالوا في الصيد عدة أمور تجعل الرزق فيه رزقا حسنا، ذلك أولا أنه لا واسطة فيه، فأنت في الصيد تجعل بينك وبين الصيد الذي تصيد واسطة، فليس ثمة واسطة بينك وبين صيدك الذي تصيده. وأيضا قالوا أن في الصيد توكلا على الله جل وعلا، فأنت إذا اصطدت متوكل على الله جل وعلا تذهب في الصباح ترجو أن تجد ما تعود به إلى أهلك من هذا اللحم. والصيد قيل أنه أفضل المكاسب، وقيل بل أفضل المكاسب عمل الرجل بيده، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب، قال كل بيع مبرور وعمل الرجل بيده. وقيل بل إن أفضل المكاسب الزراعة، الزرع، لأن فيها توكل على الله جل وعلا. وقال آخرون بل إن ذلك يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يكون الصيد في حقه أفضل، منهم من يكون الزرع في حقه أفضل، منهم من يكون التجار في حقه أفضل، وليس ثم تفضيل على وجه الإطلاق. وابن حجر رحمه الله وكذا جماعة من أهل العلم ذكروا أن أفضل مكاسب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه للكسب له، وهو غنيمة الجهاد، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من غنيمة الجهاد له ولأهل بيته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن التكسب ممدوح إذا كان ذلك لأجل الآخرة. والضابط في ذلك أيها الإخوة أن الصيد في الأصل مباح، على الصيد في أصله مباح، فإذا كان على سبيل اللهو فإنه يكون ماذا؟ مكروها. وإذا كان يصيد ويتخذ الحيوان غرضا ولا ليس له هم إلا ذلك أن يكون هدفا للصيد، ولا حادث له بالصيد ولا يكون منه أكل لهذا الصيد، فإن هذا يكون محرما. لكن طلب المعاش والتكسب على وجه العموم مباح، والعلماء يقولون في طلب المعاش فوائد، منها أن يستغني المرء عن الناس، فإن المرء إذا تكسب وعمل استغنى عن الناس، ومنها أنه يحصل المال الذي تتم به النفقة الواجبة على من يعول ويمون. وكذلك نص بعض الفقهاء أنه يجد في هذا المال الجاه، وليس مقصود بالجاه هو التعالي عن الناس، لكن يكون له عند الناس منزلة لا يضعه الناس لأجل قلة ماله. وهذا المال والتكسب أيها الإخوة، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال بأن ترك الدنيا لا يمدح إلا إذا كان لأجل الآخرة، كما أن طلبها لا يمدح إلا إذا كان لأجل الآخرة. فرب عاجز كسول في أمر الدنيا لا يطلب معاشه، ويظن أن ذلك من التقرب إلى الله جل وعلا، لكنه في الحقيقة هو من عجزه. نعم يمدح إذا ترك الدنيا لأجل الآخرة، إذا كانت هذه الدنيا زاحمت الآخرة، فكان في طلبه للمعاش مثلا كان فيه ضياع لحق الله جل وعلا، أو كان في طلبه المعاش مزاحمة للعمل الصالح فأراد أن يتفرغ لطلب العلم ونحو ذلك، فهنا يكون ترك التكسب والزيادة من الدنيا محمودا، هذا كان زيادة. أما ما يحصل به القوت والاستغناء فهذا يجب على المرء أن يقوم بكفاية نفسه وكفاية من يمون. كما أن طلب الدنيا والزيادة في الدنيا ليست محمودة لذاتها، إذا وجد المرء كفافا يكفيه ويكفي من يمون، إلا إذا كانت هذه الزيادة وهذا التكسب لأجل الآخرة، كان يحرص عليه ليقوم بصلة رحمه وقرى الضيف وبر الوالدين ولصيانة نفسه ولإعانة من يحتاج من المسلمين. ولذلك قال سعيد المسيب: لا خير في من لا يحب المال، يصل به رحمه ويصون به وجهه ويقري به ضيفه. فأفاد أن طلب المال فيه ممدحة، لكن بهذه الشروط: إذا كان لصلة ماذا؟ الرحم، ولقرى الضيف، ولصيانة الوجه. فإذا كان طلب المال يحصل فيه ضد هذه، فبعض الناس يطلب المال فيحصل له بطلب المال البخل والشح على الضيوف، أو يحصل له بطلب المال قطيعة الرحم، أو يحصل له بطلب المال إراقة ماء ماذا؟ الوجه. فمثل هذا لا يكون محمودا، ولذلك التكسب في أصله مباح، فإذا كانت الزيادة فيه والتوسع لأجل الآخرة كان ماذا؟ محمودا. وإذا كان ترك الزيادة والتوسع لأجل الآخرة كان ترك هذا محمودا. أما الزيادة والترك بذاتها بفردها فليست محمودة ولا مذمومة لذاتها، إنما تتفاضل الحال باعتبار إرادة ما عند الله جل وعلا. وذلك اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فذهب الطائفة إلى تفضيل الفقير الصابر، لأنهم لما جاء في عدد من الأحاديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. وذهب آخرون إلى تفضيل الغني الشاكر، لأن الغني نفعه متعد ليس كالفقير. وابن القيم رحمه الله تكلم عن المسألة في عدة الصابرين، وتكلم غيره من أهل العلم عن هذه المسألة. ورجح ابن القيم ما رجحه أيضا هو شيخ الإسلام رحمه الله، بأنه لا فضل لغني على فقير ولا لفقير على غني إلا بالتقوى، فمن اتقى الله جل وعلا في الحال التي هو فيها كان خيرا من غيره. فإذا كان الغني متقيا لله جل وعلا في غناه قائما بالواجب عليه فهو أفضل من الفقير، وإذا كان الفقير متقيا لله جل وعلا في الحال التي هو عليها كان في هذه الحال هو أفضل من الغني، لأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وقال ابن القيم رحمه الله: الغنى والفقر مطيتان، ركبهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوا في كل حال حقها. فإذا ركبوا مطية الغنى أدوا الحق الذي فيه، وإذا ركبوا مطية الفقر أدوا الحق الذي عليهم. هكذا هو حال المؤمن، إذا رزقه الله جل وعلا مالا قام بالحق الواجب، وإذا ضاقت عليه الحال قام بالحق الواجب من الصبر وانتظار الفرج والتوكل على الله جل وعلا، فهو في كلا الحالين محمود الأمر، وذلك ليس لأحد إلا للمؤمن. هذا الصيد أيها الإخوة قلنا أنه من التكسب المباح، والعلماء رحمهم الله وقال طائفة منهم أنه من أفضل المكاسب، وهذا ينص عليه العلماء في المذهب. أفاد المصنف رحمه الله أن كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه. فالصيد في الأصل هو اقتناص حيوان متوحش في الأصل، الصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش في الأصل، فكل حيوان لا يباح أكله لا يسمى صيدا. فلو رمى ذئبا أو فهدا لا نسميه ماذا؟ صيدا. ولابد أن يكون متوحشا في الأصل، فلو رمى بعيرا قد ندى كما مر معنا، البعير إذا ند يجوز أن يعقر عقرا، لكن هذا لا يسمى صيدا. الصيد هو اقتناص الحيوان المتوحش في الأصل، كالغزلان والضباء وما لا يألف الناس ويتوحش منهم مما يجوز أكله ويباح أكله. هذا الصيد الذي هو متوحش في الأصل يجوز عقره وصيده، إلا أنه إذا تمكن المرء من ذبحه كان الذبح ماذا؟ واجبا، لم يبح إلا بذبحه. والتمكن من الذبح إما أن يكون بالقدرة عليه قبل العمل، التمكن من الذبح يكون بالقدرة عليه قبل الصيد. فإذا كان هذا الغزال أو كانت تلك الحمامة كانت مقدورا عليها في قفص، فإنه والحال هذه يقوم بذبحها ولا يقوم ماذا؟ بصيدها، لأنه مقدور على ذبحها. أو ربما يحصل القدرة على الصيد بعد عقره، فإذا رمى الصيد فإنه يظفر به وفيه حياة مستقرة. مر معنا في الذكاء أن ضابط المذهب في ما تعمل فيه الذكاء أن تكون فيه ماذا؟ حياة مستقرة. وهذه الحياة ضابطها أن تكون في حركة تزيد عن حركة الحيوان ماذا؟ المذبوح. فإذا صدت حيوانا ثم قدرت على هذا الحيوان وفيه حركة تزيد على حركة الحيوان المذبوح، ما الواجب عليك هنا؟ أن تقوم بذكاته وتذكيته. ولذلك إذا أمكنك أن تذكي هذا الحيوان وتركت ذلك فإنه يكون ميتة لا يحل أكله. فبعض الناس يصطاد الصيد ويقدر على تذكيته ويكون لديه وقت متسع لذكاته. نعم لو ظفرت به لكن الوقت لم يسع لذكاته فإنه يحل. يعني مثلا تصيد طائرا أو يحصل لك صيد لحيوان ثم تأتي بالمدية والسكين لتقوم بذبحه، إذ بك تجد أن هذا الحيوان قد مات، هنا الوقت لم يتسع لذبحه فيعفى عن ذلك. لكن لو اتسع الوقت لذبحه وكانت فيه حياة تزيد على حياة ماذا؟ الميت، الحيوان المذبوح الميت، فإن ذكاته واجبة، فإن ذكاته واجبة. وإن لم تذكي هذا الحيوان يكون ميتة لا يحل أكله. إذن قال رحمه الله لم يبح إلا بذبحه. وما تعذر ذبحه فمات بعقره، أي أنه مات مباشرة من العقر والصيد، أو تعذر ذبحه أنه لم يكن ثمة وقت يسع لذبحه، أو على المذهب أنك وجدته والحياة التي فيه هي حياة ماذا؟ المذبوح، ليست حياة مستقرة. فمثل هذا حل يكون حلالا لا تجب ذكاته، لا تجب ماذا؟ ذكاته، إلا أنه يباح ويحل بستة شروط، ثلاثة منها قد مضت: أهلية المذكي وذكر اسم الله جل وعلا، وكذلك أن تنهر الدم. هذه الثلاث قد مضت، أن يكون محدد ولا يكون ما يقتل بثقله. وسيذكر المصنف رحمه الله الشروط الزائدة على هذه الثلاثة، فقال:
والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما، وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي. ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل، ولا يعتبر ذلك في الطائر.
نعم، إذا كان الصيد بحيوان فإن ذلك جائز، كما قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فهذا الحيوان الجارح الكاسب، الجارح أي كاسب، ما جرحتم أي ما كسبتم، فهذا الحيوان الذي هو يصاد به وهو الحيوان الجارح يجوز الصيد به، لكن يشترط لحل الصيد بهذا الحيوان أن يكون معلما، كما قال تعالى: وما علمتم من الجوارح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم قال: إذا صدت بكلبك المعلم، ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فلا بد أن يكون هذا الجارح معلما، أن يكون هذا الجارح ماذا؟ معلما. وما ضابط التعليم وكيف نعرف أن هذا الحيوان معلم؟ قال رحمه الله، قال: وهو ما يسترسل إذا أرسل، يعني إذا أشلاه يسترسل، ويجيب إذا دعي، إذا رده ودعاه ونهاه وزجره انتهى. إذن لأنه إذا استرسل من نفسه فإن هذا ليس معلم، ولو استرسل الحيوان بنفسه فأتى لك بصيد، هل لك أن تأكل من هذا الصيد؟ ليس لك أن تأكل إلا إذا استرسل من نفسه وكون منك نداء له وزجر فزاد في عدوه وذكرت اسم الله تعالى عند ذلك، فهنا يجوز صيده ويحل، لأنك قد كان منك عمل، ولما استرسل بذاته زدته، وأنت لما صحت عليه فكان منك بذلك عمل مع ذكر اسم الله جل وعلا. أن يكون الجارح الصائد معلما، وما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي. هذا أخونا أحمد برناوي لديه كلب للصيد فأرسله ثم ناداه فلم يجبه، دل على أنه ليس ماذا؟ ليس معلما، فكل ما رأى هذا الكلب صيدا ذهب إليه، وإذا دعاه أحمد ورده لا يرجع، فهذا ليس معلم. الكلب المعلم الذي إذا زجرته ودعوت هذا الكلب رجع إليك ولو كان قريبا من الفريسة. والفقهاء يقول بعضهم يعرف ذلك بتكرار هذا الفعل 3 مرات، ولا أصل عند الفقهاء أن العادة تثبت بالتكرار كم مرة؟ 3 مرات. ومن أهل العلم يقول بل يرجع في ذلك العرف، لأن الله جل وعلا قال: وما علمتم من الجوارح ماذا؟ مكلبين، ولم يذكر سبحانه وتعالى عددا ولا قيدا، وما جاء مطلقا في كتاب الله تعالى وليس له حد في الشرع ولا في اللغة، فإنه يحد بماذا؟ بالعرف. فالقاعدة أن ما جاء مطلقا وليس له حد في الشرع ولا في اللغة يحد بالعرف فيرجع العرف. فإذا تعارف وقال أهل العرف بأن هذا الكلب معلم فإنه يكون معلما، وإذا قالوا هذا الكلب ليس معلما فإنه لا يكون ماذا؟ معلما. هذا الكلب وكذلك الفهد وكل حيوان يصيد بنابه يقبل التعليم فإن الصيد فيه يجوز. إذا قال: ويعتبر في الكلب والفهد خاصة، يقصد فيما عدا الطير، يقصد فيما عدا ماذا؟ الطير، أنه إذا أمسك لم يأكل. إذن الحيوان نعلم أنه معلم بكم شرط؟ ب3 شروط: إذا أرسل يسترسل، وإذا دعي وزجر ينزجر، وإذا صاد لم يأكل. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. ولذلك قال الله جل وعلا: فكلوا مما أمسكنا عليكم، لأنه إذا أكل فإنه ربما يكون لم يمسك لك، إنما أمسك ماذا؟ لنفسه. فالكلب يكون معلما والفهد بهذه الشروط 3: يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا دعي، ولا يأكل من الصيد، ولا يأكل ماذا؟ من الصيد. لكن هذا الشرط هو عدم الأكل ليس معتبرا في الطائر، ذلك لما قيل أنه إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو منقول عن عدد منهم أنهم لا يشترطون في الطائر أن لا يأكل، وذلك لعسر ذلك في الطائر، ولا يمكن أن يعلم إلا بالأكل، والمشقة تجلب التيسير، فلا يمكن أن يعلم الطائر قالوا إلا ويأكل. فلو اشترطنا هذا لما صح صيد بالطائر إلا ما ندر، والمشقة هذه حصل بها التيسير ونقل ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أي الشروط أيسر، الصيد بالحيوان كالكلب والفهد أم الصيد بالحيوان بالطائر؟ بالطائر، لأن الطيور يخفف فيها من ناحية ماذا؟ الأكل. أما السباع كالفهد والكلب لا بد من اشتراط عدم الأكل ألا يأكل، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني
الخامس أن يرسل الصائد للصيد، فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده.
نعم، أن يرسل الصائد للصيد أي أن يقوم بإرساله صاحبه، فلو استرسل الكلب بنفسه لم يبح الصيد، وتقدم معنا أن ذلك فيما ما لم يزده، فلو أنه زجره أو صاح بهذا الكلب فزاد في عدوه وقال بسم الله فإن هذا يباح أكله. نعم.
السادس أن يقصد الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا.
طبعا مر معنا أن من شرط الصيد التسمية، وقلنا أن المذهب يفرقون بين الصيد وبين الذبح، فعندهم أن التسمية على الذبيحة تسقط سهوا ولا تسقط ماذا؟ عمدا. أما في الصيد فلا تسقط لا عمدا ولا سهوا، وفرقوا بذلك بندرة الوقوع، قالوا بأنه في الذبح يتكرر الوقوع وعرضة للنسيان، بخلاف الصيد فإنه لا يتكرر كثيرا كالذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فجعل وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فجعل إنهار الدم وذكر اسم الله جل وعلا من الشروط التي تشترط لحل الصيد حتى يكون مباحا. وقلنا بأن التسمية في الصيد تكون على الآلة أم أنها تكون على الحيوان الذي يراد صيده؟ على الآلة. وفي الذكاء على الحيوان. طيب لو أنه رمى سهما وقال بسم الله وأراد به طائرا بعينه فأصاب طائرا آخر يباح؟ يباح. نراجع، التسمية هي شرط في الصيد أن تكون على الآلة أم تكون على ذات الحيوان؟ على الآلة. هو لما أرسل الآلة قال ماذا؟ بسم الله، إذن حصل الشرط. طيب لو أنه قال بسم الله على سكينة، طيب على سهم، دعونا في الصيد، لو أخذ سهما وقال بسم الله ثم ترك السهم قال هذا ليس بجيد وأخذ آخر ورماه اكتفاء بالأولى يصح؟ هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لا بد أن تكون تسمع على ماذا؟ على الآلة بعينها. طيب لو أخذ سكينا وأضجع ذبيحته وقال بسم الله ثم نظر في السكين ورأى أنها ليست بجيدة فأخذ سكينا أخرى، هل يعيد التسمية؟
لا.
هل يعيد؟ لا يعيد، لأنه في الذكاء في الذبح تكون على ماذا؟ على الحيوان، فلو غير الآلة لا يضر ذلك. لذلك قال رحمه الله أن يقصد الصيد، فإذا أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح، لأنه يقصد في ذلك أن يسمى على ماذا؟ الآلة، قاصدا للصيد. قاصدا ماذا؟ للصيد. فعندنا فرق بين أمرين، رجل قصد الصيد وأراد طائرا فأصاب طائرين، أحيانا ترمي رصاصة وتريد أن تصيب طائر فتنفذ هذه الرصاصة من هذا الطائر إلى الطائر الذي يليه أيضا فتصيب بسهم واحد اثنين، فإذا أصبت اثنين وأنت أردت واحد نقول إنما الأعمال بالنيات وأردت واحدا فليس لك إلا ماذا؟ ما نويت. ما رأيكم؟ لا، هو رمى السهم وهو قاصد للصيد فما أصاب حل. بل حتى لو كان أخونا محمد علي وراد أن يرمي الصيد وكان ذات اليمين فقال بسم الله فأصاب الذي في الشمال، هو قاصد للصيد قاصد صحيح، فلما كان قاصدا للصيد فإن صيده يحل حتى لو أصاب غيره. ربما ترمي تريد واحدة مثل بعض الأسلحة فتصيب خمسة أو عشرة وأنت لا تدري ما الذي تصيب من هذه، يصح ذلك لأنه يصعب ويشق أن تعين الصيد والمشقة تجلب ماذا؟ التيسير. وقصد الصيد قد حصل، وقصد الصيد قد حصل، لكنه لو رمى وأراد غرضا يريد أن يجرب إصابة هذا السلاح وأراد أن يجرب رميه فرمى على غرض وجعل هدفا يرمي عليه فأخطأ الهدف فأصاب الطائر، هل يحل؟ لا، لأنه لم يقصد ماذا؟ الصيد أصلا. يقى رحمه الله أن يقصد الصيد فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبع. طيب ما رأيكم لو أرسل كلبه على حيوان فأتى كلبه بحيوان آخر، سمع الكلب أرسله وقال بسم الله قصد الصيد صحيح وسمع الآلة والحيوان الجارح، إذن الشروط اكتملت، فلو أتى له بصيد آخر حل، يعني ليس بالضرورة أن يقصد ذات الحيوان وأن يأتي له بذات الطائر أو بذات الحيوان الذي يصيده. اقرأ شهادة.
ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله أو غرق في الماء أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات به، لم يحل، لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب له ذكاء، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا سهمك فكله إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك.
نعم، بارك الله فيك. ذكرنا في لقاء سابق أن الأصل في اللحوم ما هو؟ التحريم، ولذلك إذا وقع الشك رجعنا إلى ماذا؟ الأصل، والأصل هنا التحريم. فذكر المصنف رحمه الله ذكر مسائل يحصل فيها الشك بحل الذبيحة، فإذا حصل الشك رجعنا إلى الأصل والأصل هو التحريم. فمن الشك مثلا الذي يحصل، قال رحمه الله ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله. إذا وجدت مع سهمك سهما في هذا الطائر وجدت أثر سهمين، سهمك وسهم آخر، فهنا لا يخلو من أحوال، إما أن تعلم صاحب هذا السهم فيكون السهم الآخر لصاحبك الذي معك مثلا وقد رميتما جميعا وذكرتما اسم الله جل وعلا، فيكون هذا الصيد ماذا؟ يكون مباحا حلالا لأن كلاكما قد ذكر اسم الله جل وعلا. وإما أن تعلم صاحب السهم الآخر وتعلم أنه لم يذكر اسم الله جل وعلا، فهنا لا يحل هذا الصيد إذا أدركته ميتا. أما إذا ذكيته فلا إشكال أنه يحل، لكن إذا وجدتموه ميتا فلا يحل، لأنك إنما سميت على ماذا؟ على سهمك، فيكون قد حصل بسبب قتله سبب مباح وسبب ماذا؟ محرم. وإذا اجتمع المبيح والمانع قدم ماذا؟ المانع. والأصل في هذا اللحم أنه ماذا؟ التحريم، لأن الأصل في الذبائح التحريم فلا تحل. كذلك إذا وجدت سهما آخر ولا تدري من صاحب هذا السهم، أو وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، فإنك إنما سميت على ماذا؟ على كلبك، كما قال عليه الصلاة والسلام، فإنك إنما سميت على كلبك. فإذا حصل سببان، وجد سببان للقتل والصيد، فإنك لا تعمل، لا يحل لك أن تأكل من هذا الصيد إلا إذا علمت أن كلا السهمين قد ذكر اسم الله عليه، أو كلا الكلبين قد ذكر اسم الله عند إرسالهما. لذلك قال رحمه الله: أو سهم لا يعلم مرسله، أو لا يعلم أنه سمي عليه، لا يعلم أنه ماذا؟ سمي عليه. أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله، هو سهمه لكن السهم كان مسموما، فهنا ربما حصل القتل بنفاذ السهم، وربما حصل القتل بتأثير ماذا؟ السم. فإذا شككنا نرجع إلى ماذا؟ الأصل. فما الأصل هنا؟ التحريم، فيحرم هذا الصيد ولا يكون حلالا. قال أيضا، قال: أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله، أو غرق في الماء، أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب. إذا وجدت هذا الطائر في الماء وكان القتل ظاهرا أنه من السهم فإنه يباح، لكن إذا كان هذا الماء يحصل به القتل، يحصل به ماذا؟ القتل، يعني غاب عنك، رميت هذا الطائر وغرق في الماء وغاب عنك لساعات، فيمكن أن يكون الموت بسبب الغرق، ويمكن أن يكون بسبب ماذا؟ السهم. فهنا لا تأكل، ارجع الأصل وهو التحريم. لكن لو أنك رميته ثم وجدته في الماء مباشرة، فهنا هذا الماء لا يصلح أن يكون هو سبب القتل، وظاهر أن سبب القتل كان بماذا؟ بالسهم. وهذا مثل ما إذا رميت الطائر من أعلى ثم وقع، الطائر إذا رمي بسهم وكان على مكان عال بعد إصابته ماذا يحصل له؟ يسقط على الأرض بفعل الجاذبية، صح؟ طيب، إذا سقط على هذه الأرض ووقع على الأرض وقع ميتا، ثمة احتمال أنه مات بسبب الصيد، واحتمال أنه مات بسبب ماذا؟ الوقوع على الأرض لما اصطدم وفي الأرض. لكن هذا لا يمكن التحرز منه، يعني كيف نقول كل من صاد صيدا يجب أن يدركه قبل أن يقع على الأرض؟ لا يمكن أن نقول هذا. وأيضا الحصول الموت باصطدامه بالأرض نادر، ليس سببا للقتل، كالماء إذا وجدته في الماء مباشرة فإن حصول القتل بهذا لا يمكن أو نادر، لكن حصول القتل بالماء إذا غاب عنك وارد. ولذلك إذا وجدته على الأرض ميتا فكل، لأن هنا الأصل أنه مات بسبب السهم وسبب الإصابة، بخلاف وقوعه في الماء. قال رحمه الله: أو رماه أو غرق في الماء، أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب. قال: يحتمل أنه مات به لم يحل، لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا حديث عدي له ألفاظ عند البخاري ومسلم، المصنف رحمه الله جمع هذه الألفاظ وذكر هذا الحديث، وهو يدل على هذه المسائل، يدل على هذه المسائل. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم، وفي اشتراط أن يكون الكلب ماذا؟ معلما. وذكرت اسم الله عليه، وهذا في اشتراط ذكر اسم الله جل وعلا. فأمسك عليك، وهذا في اشتراط ألا يأكل، واضح؟ فأمسك عليك ألا يأكل. فأدركته حيا فاذبحه، فأدركته حيا فاذبحه. وقلنا أن تكون الحياة ماذا؟ مستقرة، وأن يسعفك الوقت، أن يسعفك الوقت لذبحه. أما إذا ضاق الوقت عن ذبحه فإنه يحل. قال: وإن قتل ولم يأكل منه فكله، وإن قتل ولم يأكل منه فكله. مفهومه إن أكل منه فلا تأكل، مفهومه إن أكل منه فلا تأكل. إذن هذا منطوقه إن أكل لا تأكل، فصريح. مفهومه إن أكل عفوا، منطوقه إن لم يأكل فكل، مفهومه إن لم يأكل إن أكل فلا تأكل. قال: فإن أخذ فإن أخذ الكلب له زكاة، أي نزل النبي صلى الله عليه وسلم إمساك الكلب له منزلة الزكاة. قال: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. ولاحظوا هذا يقين ولا شك؟ أخاف شك. وهذا ما يؤيد أن الأصل في اللحوم ماذا؟ التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أكله وحله بمجرد ماذا؟ الشك، فقال: إني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: وإن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت. لأنه يغلب على الظن أن الموت حصل ماذا؟ بسهمك. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وهذه كلها تدل على أن الأصل في اللحوم ماذا؟ التحريم. بهذا يكون مصنف رحمه الله قد ذكر أحكام الأطعمة، ثم عرج على أحكام الذكاء، ثم بين أحكام الصيد، وختم هذا الفصل بباب المضطر. ومن اضطر لطعام، ما حكم هذا الاضطرار؟ ماذا يصنع؟ هل يباح له أن يأخذ من مال غيره؟ هل إذا أخذ يكون عليه العوض أو يأخذ بغير عوض؟ ما إذا أكل في مخمصة ومجاعة وكان مشرفا على الهلكة، هل يأكل حتى يشبع أم فقط يأكل ما يسد به ماذا؟ الرمق ويبقي له الحياة. سيذكر هذه المسائل في هذا الباب. فقال رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله: باب المضطر. ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه.
نعم، هذا أعطانا قاعدة، أعطانا حكما معروف هو من قاعدة فقهية، وهي الضرورات تبيح المحظورات. فإذا اضطر المرء إلى شيء محرم فإن هذا المحرم عند الضرورة لا يكون محرما، وليس واجبا بلا اقتدار ولا محرما مع اضطرار. فلا يوجد واجب مع عدم القدرة، كما أنه لا يوجد محرم مع ماذا؟ مع الضرورة. فالضرورات تبيح المحظورات. فمن اضطر في مخمصة وجوع وشدة الجوع وخشية الهلكة فلم يجد إلا محرما، إذا هذا هو القيد، لم يجد ماذا؟ إلا محرما، لأن الضرورة تقدر ماذا؟ بقدرها. فإذا وجد حيوانا مباحا لا يحل له أن يأكل من الحيوان ماذا؟ المحرم. والمحرم على درجات كما يقول العلماء رحمهم الله، فالمتفق على تحريمه ليس كالمختلف في تحريمه. فلو وجد خنزيرا ووجد بغلا أيهما يأكل؟ ها؟ البغل، لأنه ثمة خلاف في أكله. أو وجد حمارا ثمة خلاف فيأكل الحمار ولا يأكل الخنزير. لو وجد حمارا ووجد غزالا صاده المحرم، فما صاده المحرم يكون ميتة، فأيهما يأكل؟ يأكل، يأكل الغزالة الذي صاده المحرم أو يأكل الحمار؟ نعم، لماذا؟
في خلاف.
مشايخ أريد فقهكم أنتم، مع أنه قد تقول في هذا الحال يذهب الفقه، نسأل الله يعافينا وإياكم. لكن هذا وجد غزال صاده المحرم ووجد حمارا، إذا نظرتم للغزال أصله ماذا؟ حلال، وتعمل فيه ماذا؟ الذكاء، صحيح؟ إنما حرم لكون الذي صاده ماذا؟ المحرم. بينما الحمار هل تعمل فيه الذكاء؟ لا تعمل فيه الذكاء، فيقدم أكل ما صاده ماذا؟ المحرم. فلم يجد إلا محرما، إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق. فإذا وجد أنواعا من الأطعمة المباحة يحرم عليه أن يأكل حيوانا محرما، لكنه إن لم يجد إلا طعاما محرما أبيح له، لأنه يضاق الأمر اتسع والضرورات تبيح المحظورات. والقاعدة الفقهية أن الضرورة تقدر ماذا؟ بقدرها. فهذا الرجل وجد لحم حمار، وهو كان يقرأ من سنوات عن لحم الحمار وعن لذة لحمه وعن أنه في الشواء جيد ويحصل منه الكباب، فلما اضطر ذبح الحمار وقام بشويه على الطريقة الحلبية لقول الكريم، ووضع هذا الشواء وقال ما أنه أبيح فلي أن أكل منه ما أشاء. ما رأيكم يا شايخ، هل يباح هذا؟ ليس له ذلك، لأن الضرورة ماذا؟ تقدر بقدرها. طيب، هذا الرجل إذا كان في مفازة ومكان هلكة، ولو أكل قليلا بقدر ما يبقيه حيا سيجوع بعد سويعات، وربما عاد في المهلكة والمخمصة من جديد. فإذا غلب على ظنه أنه لن يجد طعاما قريبا، قال بعض العلماء له ماذا؟ أن يشبع، لأن هذا من باب الضرورة. من باب ماذا؟ الضرورة، وهذا نص عليه جماعة من أهل العلم. فالأصل أنه إذا أمكنه أن يحمل معه من هذا اللحم ويمكنه ذلك، أو أن يبقيه عنده ويأخذ كل ما احتاج إليه حتى تذهب الضرورة، ليس له إلا أن يسد الرمق. لكن إذا خشع نفسه أنه إن أكل قليلا أنه يهلك، فله أن يزيد على ما يسد به رمقه. نعم.
وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه.
صحيح، مر معنا.
فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه، وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه. فإن منعه
إن وجد المضطر طعاما، من اضطر لطعام وخشع نفسه من الهلاك، وجد طعاما لغيره، فننظر هذا الآخر الذي له طعام، إما أن يكون هو أيضا مضطر، أن يكون مضطرا أيضا لهذا الطعام. فإذا كان محتاجا لهذا الطعام فإنه لا يجوز لك أن تستبقي نفسك بهلاك ماذا؟ غيرك. وصاحب الطعام هو أولى وحق، هو أولى وحق به. فهذا الرجل وجد طعاما لآخر فهو ماله وهو معصوم المال، ليس لك أن تستبقي نفسك بهلكته. طيب، هذه واضحة المسألة غير واضحة؟ لأنه لا يجوز لك أن تستبقي نفسك بهلكة غيرك. هل يجوز له أن يؤثرك؟ نعم. طيب، الفقهاء ينصون والمذهب عنده لا يجوز له الإيثار، لأنه إذا آثره بهذا الطعام عرض نفسه ماذا؟ للهلاك. وقد قال الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وقال ابن القيم رحمه الله: بل هذا من أعظم الجود، وهو إيثار جائز. والقصة المروية في سقي الماء لثلاثة الجرحى وكل منهم يؤثر أخاه، فهذا من دلائل هذا الفعل. والمذهب أنه لا يجوز لك أن تؤثره، لأنك عرضت نفسك ماذا؟ للهلاك. وقال ابن القيم رحمه الله: بل إذا كان قصده بذلك أن ينفع أخاه فإن هذا من الإيثار، ولم يقتل نفسه إنما هو امتنع، إنما هو قد أعطى أخاه ما يستبقي به نفسه، يرجو بذلك الثواب، وعله أن يجد مالا وطعاما لنفسه. أما المذهب فإن الإثارة ماذا؟ لا يجوز، لأنه تعريض للنفس ماذا؟ الهلكة، تعريض النفس الهلكة. قال رحمه الله: فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه. لاحظ قال مثل ضرورته، لكن لو كان الآخر به ضرورة لكنها ميسورة مندفعة، الآخر به ضرورة لكن لا يخشى الهلاك، هنا ترتكب ماذا؟ أدنى المفسدتين، فنرتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، فله أن يأخذ من طعامه ما يستبقي به نفسه. إذا أخذ من طعامه هل يكون ذلك على وجه بعوض أو أنه يكون بغير عوض؟ قال رحمه الله: لم يبح له أخذه وإن كان مستغنيا عنه. إذا كان الآخر مستغنى عن طعامه أخذه منه بثمنه، أي بالثمن والعوض، ولا يأخذه مجانا. إذ القاعدة الفقهية أن الاضطرار لا يبطل حق الغير، الضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات، فلك أن تأخذ من ماله، لكن هذه القاعدة مقيدة، الاضطرار لا يبطل حق الغير، فأنت يجوز لك أن تأخذ من ماله بغير إذنه ولو لم يرضى، لكنك أيضا لا تبطل حقه، فالعوض الذي له على هذا المال ثابت وتعطيه هذا العوض، فهو يستحقه وهو ماله. لذلك قال رحمه الله: مثل ضرورته لم يبح أخذه وإن كان مستغنى عنه أخذه منه بثمنه، أخذه منه ماذا؟ بثمنه. طيب ما رأيكم؟ هذا الرجل المستغنى عن الطعام عنده شخصان، رجل يقول له بأنه سيموت يريد هذا الطعام، ورجل آخر يقول له مستغنى، يقول له تبيع هذه الشاة ب500 ريال، هل يجوز له أن يبيع الشاة؟ هل يجوز أن يبيع الشاة؟ هذا الرجل، دعوني أذكر مسألة أقرب من هذه. هذا الرجل المستغني عن المال عنده قطيع، عنده شاة، وهذا رجل مضطر للطعام، جاءه وقال بأنه مضطر يريد هذه الشاة ليبقي نفسه، فقال له: قد بعت هذه الشاة بعتها، قبل أن يعلم ماذا؟ أنه مضطر. قال: بعت هذه الشاة لرجل آخر وهو الآن ذهب ليأتيني بالثمن، هل يجوز لهذا الرجل المضطر أن يأخذ الشاة الذي قد باعها صاحبها؟ يجوز؟ هاي مشايخ، يجوز؟ طيب اسمعوا، أنا أريد فقه المسألة. هذا المضطر الآن لما اضطر ولا تريد إلا هذه الشاة، أصبحت الشاة حقا لمن؟ للمشتري ولا المضطر؟ الآن هذه الشاة هي ملك لمن؟ أول في الأصل لصاحبها، صحيح؟ من ملك عينا له أن يتصرف فيها؟ طيب، يحتمل أن يأتيك رجل مضطر، هل هذا يمنع من تصرفك في هذه العين؟ لا يمنع هذا من تصرفك. فبعت هذه الشاة فجاءك رجل مضطر، هذا المضطر هل يستحق هذه الشاة ولا ما يستحق؟ ما يستحق. إذن المخرج تبيع الشاة، واضح المسألة؟ على هذا المضطر، هو مضطر لهذا المال من هذا بعينه، أم أن حقه تعلق بذات الطعام؟ بذات الطعام، فإذا انتقل الطعام من يد إلى يد فإن الحق باق، ولذلك إذا انتقلت هذه العين وهذا الطعام، باعه قبل أن يطالب هذا الرجل بالطعام، فإنه له أن يأكله، لكن يعطي الثمن لمن؟ مسألة واضحة جدا، يعطي لمن؟ للمشتري الذي اشترى. ممتاز. طيب، إذا طلب هذا الرجل المضطر، طلب من هذا الرجل الشاة قبل أن يبيع، هل لصاحب الشاة أن يبيعها؟ طبعا أعطيكم مثال أوضح من هذا. انتظروا مثال حتى يبين القاعدة هذه. هذه قاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد رحمه الله. تعرفون الشفعة؟ ومرت معنا الشفعة، هي حق الشريك انتزاع ماذا؟ حصة الشريك بالثمن الذي وقع به العقد. الآن زي عبد الرحمن والشيخ الكريم مشاري شركاء في أرض، فباع مشاري باع نصيبه على الشيخ سلمان، فلما باع نصيبه على سلمان ب100,000 وسلمان ما تكلم وعبد الرحمن ما تكلم، ما طلب بحق ماذا؟ الشفعة. الآن سلمان هل له أن يعلن في مواقع البيع عن بيع نصيبه من الأرض، أم أنه لا بد أن ينتظر عبد الرحمن يطالب بالشفعة ولا ما يطالب بالشفعة؟ يبيع يعرض صحيح؟ طيب، ولو أن عبد الرحمن طالب بالشفعة هل يحق لسلمان أن يعرض هذه الأرض للبيع؟ هل يحق له ذلك؟ بعد المطالبة لا يحق له، وقبل المطالبة يحق له، فكل من تعلق بماله حق للغير، كما قال ابن رجب رحمه الله قال له أن يتصرف به ما لم يطالب، فإذا طالب بحقه ليس له ماذا؟ أن يتصرف. كالشفعة متعلق بهذا الشخص وهذا النصيب حق للشفيع صحيح، لكنه لم يطالب بحقه، فجاز لسلمان أن يبيع وأن يعرض، لكن إذا طالب الشريك بحق الشفعة لا يحل له ماذا؟ أن يعرض، لأنه تعلق الآن طالب، لما طالب منعه من التصرف. هذه الشاة له أن يبيعها قبل أن يطالب المضطر بها، فإذا طالب المضطر بهذه الشاة فإن حقه في هذه الشاة موجود قبل المطالبة لحاجته ومخمصته، لكنه لما طالب مطالبته تمنع صاحب الشاة ماذا؟ من بيعه، فيكون البيع فاسدا لا يصح. طيب هذا الجائع المضطر هذا إذا أخذ الشاة من صاحبها الذي هو مستغن عنها يأخذها بمقابل بالثمن أو بدون ثمن؟ ها مشايخ، بالثمن. لماذا؟ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير، هذا إذا كان قادرا على بذله. أما إذا كان هذا الرجل فقيرا فإنه احتاج لمال أخيه، وهذا الفقير الآن وقع في مخمصة، ويكون إطعامه فرضا على الكفاية صحيح؟ لو وجد المسلمون رجلا جائعا لا مال له، إطعامه يكون فرضا عليهم على الكفاية، فإذا أطعمه بعض المسلمين سقط الإثم عن من؟ على الباقين. فلما كان هذا الرجل فقيرا لا مال لديه وأراد هذا الطعام واحتاجه، فإنه يكون بذلك قد استحق على المسلمين الإطعام، ويكون على فرض الكفاية على الكفاية، فيكون هذا الرجل الذي طلب منه الإطعام قد تعين عليه ماذا؟ الإطعام بغير مقابل، لأنه قام بالواجب، والواجبات لا يأخذ عليها المقابل، الواجبات لا يأخذ عليها مقابل. يعني مشايخ ننتهي إلى مسألة، رجل مضطر إلى طعام ووجد آخر مضطر مثله، هل له أن يأخذ ماله؟ ليس له ذلك. وجد آخر مستغن عن ماله، هل له حق في هذا المال؟ له حق في هذا الطعام. طيب إذا كان له حق في هذا الطعام يأخذه برضاه وبغير رضاه لأنه أحق به، لكنه إذا أخذه هل يأخذه بالثمن أو يأخذه بغير ثمن؟ ننظر، إذا كان غنيا وجب عليه أن يبذل ماذا؟ الثمن، لأن الاضطرار لا يبطل ماذا؟ حق الغير. وإذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يبذل الثمن، لأن إطعام الفقير الجائع الذي لا يجد بلغة من الطعام ولأن إطعامه واجب على المسلمين، وقد تعين هذا الواجب على من؟ على هذا الرجل. فإذا قام بما وجب عليه فإنه لا يستحق على الواجب ماذا؟ عوضا وبدلا. مثل هذا لو وجدت رجلا أصابه البرد واحتاج منك للحاف، فطلب منك اللحاف الليلة حتى يلتحف به، يجب عليك أن تبذل له هذا اللحاف بغير مقابل، لأن الله تعالى قال ويمنعون الماعون فذمهم. فمن احتاج إلى مال أخيه وليس على أخيه ضرر في بذله له فإن بذله يكون ماذا؟ واجبا، فإنه يكون ماذا؟ واجبا، فتعطيه هذا لتقيه البرد. قال رحمه الله وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه، فإن منعه منه أخذه قهرا. أخذه ماذا؟ قهرا. نعم.
فإن منعه منه أخذه منه قهرا وضمنه له متى قدر. فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع فلا ضمان فيه.
نعم. قال رحمه الله فإن منعه منه أي من الطعام أخذه قهرا، لأن الحق له، لأن الحق ماذا؟ له. طيب إذا طلبه منه وامتنع أخذه منه بقوة، حصلت بينهم ماذا؟ مقتلة. الآن من المعتدي؟ المانع ولا المعتدي المضطر؟ المعتدي هو الذي منع الحق، صحيح؟ الذي عليه. والذي اعتدي عليه هو الذي منع الحق الذي ماذا؟ له. فهذا المضطر الحق له، وهذا المانع امتنع من الحق الذي ماذا؟ عليه، فيكون المعتدي الظالم هذا. والأصل أن ما ترتب على المأذون غير ماذا؟ مضمون. مرت معنا القاعدة مرارا، ما ترتب على المأذون فغير مضمون. فطلبك للطعام منه مأذون فيه، صحيح؟ وأخذك منه بالقهر مأذون به، ومقاتلتك له مأذون بها. فلما كان كذلك فإن فعلك هذا مما أذن به فلا ضمان عليك، لأن ما ترتب على المأذون فغير مضمون. لكن المانع للطعام فعله مأذون فيه صاحب الطعام، أذن له بالمنع أم أنه منع من المنع؟ منع. فلما قاتلك يمنعك من أخذ الطعام كان محسنا أم أنه كان معتديا ظالما؟ لما منعك كان معتديا ظالما، فلما كان ظالما معتديا فإن ما يحصل منه يكون ماذا؟ مضمونا، لأنه لم يؤذن له بذلك. المصنف رحمه الله هنا أوجب على المضطر العوض مطلقا إن كان معه، وإن لم يكن ماذا؟ معه. إذا قال ومتى قادر أعطاه الثمن وضمنه له متى قدر. فإن قتل المضطر فهو شهيد، لأنه قتل دون حقه، فمن قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا قتل دون ماله، لأنه مجرد اضطرارك واستغناء الآخر أصبح هذا المال حق لمن؟ للمضطر، فهو قتل دون ماله. قال رحمه الله فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع فلا ضمان فيه. نعم.
ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر لمن عطش، ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مانعا غيرها.
قال رحمه الله ولا يباح التداوي بمحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم، وإن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فيحرم التداوي بالمحرمات، هذا إذا كان على وجه الشرب والطعام. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فالنجاسات والميتات يحرم تناولها كطعام ولا دواء، وهذا مذهب كثير من أهل العلم. وذهب الشافعي رحمه الله إلى حل التداوي بالمحرمات، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن العرانيين الذين اشتوتهم المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. وعنده رحمه الله أن بول الإبل نجس. مر معنا أن أبوال وأن بول وروث ما يؤكل لحم ماذا طاهر، هذا على المذهب الحنابلة، هو عند المالكية أيضا. أما عند الحنفية والشافعية رحمهم الله فإنهم يرونه نجسا. فالشافعي رحمه الله يرى أن البول نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم آذي لهم بالبول أن يشربوه، فدل على أن التداوي بالنجاسات ماذا مباح. واضح المشايخ ولا لا؟ لكن على المذهب لا إشكال، البول طاهر، فالتداوي كان بمباح أم أنه كان محرم؟ كان مباح، ولذلك لا يجوز تداوي المحرمات، لا يجوز تداوي المحرمات، ولأن التداوي ليس من باب الضرورة. قد يقول قائل لماذا لا يتداوي المحرم؟ أليست الضرورات تبيح المحظورات؟ فنقول يجوز أن تداوي المحرم لأنها ضرورة. قالوا التداوي ليس ضرورة كأكل الطعام، ولأن حصول الشفاء مضنون، لأن حصول الشفاء مضنون ليس مقطوعا به. فكم من امرئ يتناول الدواء ولا يشفى، صحيح؟ فحصول الشفاء مضنون، بخلاف الطعام الذي تأكله ويسد الرمق، وبخلاف شربة الخمر التي تدفع الغصة لتكون في الحلق، فإن هذه تدفعه بيقين فتجوز. إذن لا يجوز تداوي المحرم، قلنا إذا كان على وجه الطعام، لكن إذا كان على وجه استعمال خارجي هذا يخفف فيه. فلو وصف لك مثلا الدم أن يكون طعام، أن يكون دواء في الشرب، فالدم نجس ولا يشرب كدواء، يقول يشرب مثلا دم كذا من الحيوانات هو شفاء للربو، لا يجوز. أو لحم نجس يقول، أو لبن نجس، لا يجوز. لكن لو كان هذا الدم أو هذا الشحم النجس يستعمل خارجيا مسح، الآن هذا الاستعمال لحاجة وليس من باب الطعم، والتحريم في الميتات والنجاسات على وجه ماذا؟ الطعم. قل لا أجد فيما يوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. فإذا كان على وجه المسح ونحوه فالنجاسة الأصل اجتنابها، لكن مباشرة النجاسة لحاجة تجوز، كما تجوز مباشرة النجاسة عند إزالة الأذى، فإن مباشرتها للحاجة تجوز. وظاهر المسألة هذه واضحة. إذن لا يجوز التداوي بالمحرم، وكذلك ولا شرب الخمر من عطش لأنها تزيد ماذا؟ عطشا. وهذه تحتاج إلى التحرير إن كان ذلك صحيح صحيحا، وأن الخمر تزيد العطش فإن تناولها ماذا؟ لا يجوز. وإن كانت الخمر لها أنواع ربما تذهب العطش، تذهب العطش، فإن استعمال هذا النوع عند الضرورة لإزالة العطش يكون ماذا؟ جائزا، يكون جائزا، لأن الحكم يدور مع ماذا؟ مع التي وجودا وعدما. وكذلك قال رحمه الله ويباح دفع الغصة بها. فإذا أكل المرء لقمة وبقيت في حلقه جاز له ماذا؟ أن يأخذ الخمر إن لم يجد ماء أو مباحا يدفع به هذه اللقمة. ثم قال رحمه الله إذا لم يجد مائعا غيرها، ذلك أنه إذا ضاق الأمر اتسع، ويتسع الأمر ضاق، والضوات تبيح المحظورات. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يطيل في أعمارنا حتى نلتقي إن شاء الله في الفصل القادم ونحن وإياكم على خير وعافية، وأن يحفظنا ديننا وإيماننا، وأن يزيدنا هدى وتقى وتوفيقا وسدادا ورشادا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.